السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع هذا البث اليومي وختمة يقين، السلسلة التي بدأناها من أول رمضان بفضل الله عز وجل، نتحدث عن مواضع اليقين في كل سورة وكل جزء من أجزاء القرآن بترتيب الأيام الرمضانية التي أكرمنا الله عز وجل ببلوغها. انتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. الصوت تمام يا جماعة؟ بالنسبة لإخواننا اللي دخلوا الصوت كويس؟ طيب نبدأ كده عشان أنا متأخر النهاردة جدا، والعصر يعني قدامه بالضبط نص ساعة، فيعني إن شاء الله نحاول إن احنا نجمل أهم مواضع اليقين في سورة الأعراف، السورة التي معنا اليوم والتي لها أيضا قصة. عارفين أنا بحب دايما أبدأ بمقدمة عامة كده عن السورة، فنبدأ بهذه المقدمة السريعة وأبدأها بسؤال. عمرك صليت المغرب خلف حدود المغرب صلاة يعني محدودة الوقت، فالإمام قرأ بمثل هذه السورة الطويلة سورة الأعراف؟ أظن يعني الإجابة هتكون غالبا لا. ممكن في بعض المواضع المحدودة جدا في أماكن معينة من العالم الإسلامي، أعتقد كان في مصر مثلا الشيخ أسامة عبد العظيم، وحتى أنا لم أصلي خلفه رحمة الله عليه، لكن أسمع أنه كان يطيل جدا، بس ما أعتقدش أن حتى في المغرب. تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه قرأ سورة الأعراف، السورة التي معنا اليوم، كاملة في ركعتي المغرب الأولين، المغرب ثلاث ركعات، الركعتين الجهريتين، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي سورة من السبع الطوال. النبي عليه الصلاة والسلام قال في فضلها وفضل أخواتها اللي فاتوا: من أخذ السبع الطوال أو السبع الأول فهو حبر، حبر يعني عالم راسخ. فده معنى مهم جدا، النبي عليه الصلاة والسلام قاله أنك أنت يعني هذه سورة من السور الطويلة، والرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم على في يعني حبر، حبر يعني عالم، عالم راسخ في العلم، اللي معاه هذه السور، اللي معاه فهمها، اللي معاه، لكن يختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة اللي يصلي بها وبهذا الطول في وقت المغرب، وقت غروب الشمس وانتقال اليوم من النور إلى الظلام. فيعني هذا كان أمرا ملفتا بالنسبة لي، يعني زي قرأ السورة دي كلها، وكأنه يريد في هذا الانتقال من النور إلى الظلام، انتوا عارفين المغرب هي الصلاة الانتقالية، فكأنه يريد أن يشير هذه الإشارة في هذا الانتقال الذي يحدث في سورة الأعراف، وبالذات المشهد اللي السورة سميت باسمه. ده من أهم مشاهد السورة، واللي اخترت منه جملة أو يعني هذا العنوان الذي عنوانته للقاء به، وهو متعلق بيقين، لكن يقين يعني قد يأتي لبعض الناس متأخرا. السورة دي سورة أنا بشوفها حتى من الكلمة كده، كلمة الأعراف اللي هي جبل بين الجنة والنار، وهذا المشهد الناس اللي واقفين على الأعراف عينيهم تبص ناحية اليمين يشوفوا نور ونعيم وبساتين، زي بالضبط كده الانتقال من اليوم إلى الليلة، هنا برضو انتقال من النور إلى الظلام، وهم بصين لأهل الجنة وربنا يقول سلام عليكم، وهم بيقولوا هذه الكلمة لم يدخلوها وهم يطمعون، وبعدين عيونهم تتلفت الناحية التانية فيشوفوا النار والعياذ بالله اللهيب والصرخات، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فهي سورة من البداية كده من عنوانها في منطقتين، والسؤال دايما اللي بقوله في النص الذي نتكلم فيه عن ترابط سورة الأعراف، سواء اللي نشرته من فترة مكتوبا من ساعتين تقريبا، أو النصوص اللي بنشرها من الصباح اللي فيها روابط الدروس السابقة التي ننظر فيها نظرة إجمالية لسورة الأعراف، إن سورة الأعراف سورة حسم باختصار شديد جدا، سورة بتقول لك ما ينفعش تقف في المنتصف، ما ينفعش تبقى مش حاسم أمرك. الموقف العصيب اللي قلته بسرعة جدا ده، ويمكن شرحته في حلقات سابقة، موقف أهل الأعراف والناس اللي واقفة في النص دي، طبعا مع اختلاف أقوال العلماء في أصحاب الأعراف من هم، لكن أنا يعني القول الذي يعني أدينه لله عز وجل بأنهم أناس تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فوقفوا في هذا الموقف، يعني ببساطة ما ما فيش حسم كامل. عقيدة أهل السنة أنهم سيدخلون الجنة إن شاء الله، لكن السؤال متى؟ إجابته متى اختاروا، وهل تأخر الاختيار وتأخر الحسم ولا لا. عشان كده سورة الأعراف مش مجرد قصص، سورة الأعراف هتلاقي دايما بتتقسم في غالب مواضع القصص اللي فيها للتقسيمة دي، وكأن الرسالة إياك أن تعيش في هذه المنطقة الرمادية، المنطقة التي لم تحسم فيها. بلاش تبقى واقف على الأعراف، رجل في الجامع ورجل في المعصية، كلنا بنعصي، لكن في ناس غالب حالها إيه؟ هو ده اختيارك، غالب حالك أن أنت حسمت أمرك، أن أنت قررت تكون بإذن الله قدر الوسع قدر الاستطاع أن أنا عايز أخش الجنة. هزل؟ آه. هغلط؟ آه. بس الفكرة شوف وقت الانتقال ده، الوقت اللي النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذه السورة. أنا لم أعلم موضعا آخر صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام إماما بالمسلمين بسورة طويلة في المغرب إلا سورة الأعراف. يعني ورد في سور تانية بس أطول سورة ورد أنه صلى بها المغرب هي سورة الأعراف. وفي هذا الانتقال، وقت الانتقال، النهار بيسلم رايته لليل، والنفس بتتهيأ لموتة صغرى، هما بيناموا بعد العشاء يعني، فالوقت النوم قرب ورسالة تطرق باب قلبك من قبل ما تنام. هتعمل ايه؟ هتختار ايه؟ كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، لا في ضيق ولا تردد ولا حرج، ما فيش مساحة لكلمة بس او لكن او لا لا، كلام واضح جدا. وكلام طب كلمة اليقين ما وردتش في سورة الاعراف على فكرة، يعني ما فيش لفظ مادة يقنة مش موجودة، لكن مادة الحق، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ما فيش منطقة رمادية. السورة بتاخدك في رحلة طويلة عبر التاريخ البشري من أول خلق آدم عليه السلام، وتوريك بوضوح شديد إيه العلة، المرض الخبيث الذي يسقط الأمم جيلا بعد جيل، المرض الذي يشعل الإنسان يرفض أن يحسم اختياره. طبعا من أكتر يعني الورود في سورة الأعراف كلام عن الكبر، مرض الكبر، أكتر من 10 مواضع في السورة ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن الكبر، بيكلمنا عن كبر إبليس لما أمر بالسجود لآدم لكنه رفض وعاند حتى مع كلمة إذ أمرتك، الكبر اللي خليه يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقال الله عز وجل فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. مفيش مكان في الجنة للمتكبرين، ما ينفعش، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر هو اللي بيخليك مش قادر تحسم أمرك. أنا بقى مع الناس المتدينين، أنا بقى مع الناس اللي يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا، يختار الاختيار التاني بقى، أو يقترب منه الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الاستكبار عن آيات الله عز وجل، الاستكبار بمعناه الكبر، بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني إيه؟ يعني رفض الحق، إن أنت ما حسمتش أمرك مع الحق. عشان كده ربنا يقول في آية عظيمة سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، مش قادرين يقرروا لأنهم متكبرين. ده عقوبة الكبر أنهم يصرفوا عن آيات الله، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وطبعا مشاهد بقى كثيرة في سورة الأعراف، مشهد الرجل الذي آتيناه آياتنا، كان عنده الآيات لكن برضه ما اختارش، أو اختار اختيار سيء في الآخر، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مشهد القرية، القرية التي كانت حاضرة البحر، اللي برضو تقسموا لثلاثة، ناس اعتدت في السبت وناس نهتهم وناس في النص كده، ليه ما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، يعني عارفين ده عذاب لكن بيسألوا اللي بوعظوا، اللي اختاروا، اللي اختاروا ان هم يكونوا الاتجاه الدعوة الى الله عز وجل والنهي عن المنكر، يقولهم ليه ما تعذون قوما، انتوا بتكلمهم ليه؟ ملوش لازمة اللي انتوا بتعملوا ده، ما تسيبوهم يعني خلاص، ليه ما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا، قالوا معذرة الى ربكم، بعد ما عارفين ده عذاب شديد. فكانت الإجابة للي حسموا أمرهم قالوا معذرة إلى ربكم، شعار من أعظم شعارات سورة الأعراف، شعار يصبر كل واحد بيحاول أنه يدعو إلى الله عز وجل، يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى لا يجد ثمرة ولا يجد يعني تغيرا يذكر. طب إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنعمل معذرة، إحنا بنعمل اللي علينا. عشان كده لما نزل العذاب بهذه القرية التي كانت حضرة البحر، ربنا قال إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، اللي اختاروا، اللي كان لهم قرار، اللي حسموا أمرهم، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طب التانيين اللي قالوا لما تعيذون قوما، اللي أغلب العلماء لأنهم لم يتلبسوا بالمعصية بتاعة الصيد يوم السبت، ربنا سكت عنهم، لم يذكر نجاتهم ولا هلكهم. وكثير من العلماء ذكروا أنهم عذبوا بحقرانهم لأنفسهم، أنهم احتقروا نفسهم ولم يكن لهم دور ولم يكن لهم حسم. سورة الأعراف رسالتها اللي أنا يعني طولت في بدايتها كده، احسم أمرك، اختار. ربنا سبحانه وتعالى يعني يعطيك الطريقين، وربنا سبحانه وتعالى يخيرك في هذه السورة. ثم ننتقل بقى إيه لموضوعنا اللي هو النهاردة، مش هيكون طويل، لأن زي ما قلت لكم يعني مشاهد اليقين في السورة هي مشاهد بالمعنى وليست بألفاظ اليقين التي تعودنا عليها. كلمة اليقين، كلمة الموقنون، كلمة لا، مادة يقنة مش موجودة. لكن في بقى، وحتى الكلمات العكسية، عارفين اللي هي التنفة اللي هي الشك أو الريبة او المريا، برضو مش موجود. ازاي هو يعني كده مفيش كلام عن يقين؟ لا، الكلام هنا عن اليقين بالمعنى. سورة الاعراف بتوريك الحقيقة، سورة الاعراف بتعتني اكتر بالقصص، بتعتني اكتر ان احنا مش هنتكلم عن اليقين نظريا، هنشوف حالة اليقين. ها، وانت شايف السحرة بيسجدوا لله عز وجل وفرعون يغرق والامم تهلك، القرآن ينقلك في سورة الاعراف من يقين الكلمة الى يقين المشهد، من مجرد تصديق علمي او خبري الى اليقين العيني. كانك انت محتاج وانت بتقرا سوره الاعراف او بتسمعها الليله دي في صلاه التراويح انك تحاول تشهد، عارفين طريقه الاستماع والمشاهده التي كلمتكم عنها مرارا، ان انت تغلق يعني عينك احيانا وتسمع بقلبك وتنظر بقلبك. وعشان كده تعالوا نعدي كده على بعض محطات اليقين في هذه السوره العظيمه. اول نوع منهم بسميه يقين الفطرة. عارفين أنا مولع بالأسماء شوية. فاليقين الأول والمهم جدا الذي تطرحه علينا سورة الأعراف يقين مشهد بيسميه العلماء عهد الذر، مشهد برضو ربنا بيعرضه لك بشكل مباشر، وكأن استدعاء لذكرى قديمة. أنت كنت بطلا من أبطالها، أنت كنت موجود في الذكرى دي، حضرتك كنت موجودة في الذكرى دي، حضرتك كنت في هذا المشهد. الدي ان ايه الروحي انجاز التعبير، يعني دي ان ايه الروح بتاعتك، لو في دي ان ايه روح، يعني ايه روح من امر ربي، انا بقول مجازا، بس في هذا المشهد يتذكر هذا المشهد جيدا. واذا اخذ ربك من بني ادم، الايه 172 من سوره الاعراف. انا طبعا في هذا اللقاء مش هلتزم بالترتيب بتاع المواضع، يعني هننتقل مواضع كده اللي انا استشعرت ان فيها اليقين الذي نتحدث عنه في هذه السلسله. فالموضع الاول اللي هبدا بيه الايه 172، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. كانت الاجابه يقينيه، اجابه تحمل بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين. في ناس هتغفل عن هذا العهد وهتخلي اليقين الفطري ده يتراجع في أرواحهم، يطمسون فطرتهم. لكن ربنا سألك وانت انا مش فاكر السؤال ده يا عم شيخ، انا ما شفتش الكلام ده. فطرتك تعرفه، أرواحك، أرواحنا جميعا نطقت بهذا اليقين، بلى شهدنا. عشان كده لما تلاقي نفسك تايه في الدنيا شوية او محاط بشبهات وشهوات، وفجأة تسمع آية فيقشعر جلدك، كلنا كده ممكن نغفل كتير جدا، وبعدين فجأة كده آية تجبنا. عارفين المعنى ده، ان فجأة كده وانا بقرأ حسيت كده تقشعر جلودهم زي ما ربنا قال، فبدأت تتأثر وبدأت تحاول تتغير. ده مش مجرد تأثر لحظي، ده حنين روح، روح تتذكر هذه اللحظة التي وقفت فيها بين يدي الله عز وجل وقالت بلى. أيوة الروح دي قالتها. فلا تظن أن الإيمان والقرب من الله عز وجل شيئا غريبا عنك، لا، حاجة موجودة في أصلك. الشك والريبة والمرية هي العارض الدخيل الذي لوث الفطرة، لكن اليقين ليس فكرة طارئة، هو عهد قديم في روحك وفي قلبك. الموقن هو بقى اللي بيغسل قلبه بالوحي عشان يلمع بقى الميثاق القديم، يصغر بقى هذا الميثاق، ميثاق الفطرة الذي في قلبك. طيب انتقل على طول لموضع آخر. احنا زي ما قلنا النهاردة يعني الوقت ضيق شوية، فعايز انتقل ليه يقين بسميه يقين الميزان، يقين جاذبية الحق وخفة الباطل. الدنيا الباطل ممكن يكون صوته عالي، ممكن يكون عنده قنوات مؤثرة، عنده أموال، عنده أتباع، فتحس أنه تقيل، تحس أنه مؤثر. من شهرين كده تقريبا أو من شهر انتشر كده لافتات كتير جدا لفيلم عنوانه بشع، يعني حتى كانوا بيتصوروا جنبه بعض الممثلين او الناس المشاهير اللي رايحين يحضروا الفيلم، والفيلم عنوان الملحد، يعني مش محتاج ان انا اقعد ايه وزين الكلام فيلم يعني. وكل الاراء بعد كده قالت حتى ان هو فيلم ضعيف وفيلم ما نجحش ولا يعني جاله مشاهدات. ولكن الفكره ان اول ما طلع فيه كثير من الافاضل اتخطوا ازاي والفيلم هيكون دعوه للالحاد والفيلم هيهز عقيده الناس. وانا عارف ان ده نوع من انواع الغيره على الحق، الغيره على الحق، وهذه غيره محموده ومفروض تترجم الى دعوه الى الله عز وجل والى تعليم الناس لاصول الدين، يعني ده الترجمه المعياريه الصحيحه. لكن انا مش عايز استرسل في الموقف ده. طبيعه الانسان انه ممكن يحس كده ان لما يبقى فيه قوه للباطل يكون صوته عالي، يكون عنده قدره على التاثير، فخلاص بقى انت اهل الفضل كده يخافوا خلاص وهنلاقي ايه والحق. مش بقول لك ما تخافش على الدين، بس سوره الاعراف بتديك ميزان يقين، بتديك مشهد من مشاهد يوم القيامه قد يقلب لك حساباتك كلها، او صح انه يصححها. اسمع كده الآية من بداية السورة، آية 8 و9: والوزن يومئذ الحق، الوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هو ما قالش هنا الوزن عاد، قال الوزن بالحق، الوزن يومئذ الحق. الوزن نفسه الميزان ده مش إجراء روتيني كده، ده حقيقة كونية. الحق ليس مجرد فكرة عابرة يا اخوانا عشان تتهز من كلمة ولا كلمتين ولا حتى قدرة على التأثير، لا، اللي هيتأثر غالبا عنده اشكال داخله وهو ده اللي خلاه يتهز قدام كده. لكن طبيعة الميزان الحق عند الله عز وجل انه راسخ. الدنيا كلها على بعضها مجرد فقاعة، فقاعة هواء، لما تتحط في ميزان القيامة تطيش. عشان كده ربنا قال ومن خفت موازينه، ومن خفت موازينه هيحصل له ايه؟ فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اليقين اللي بتطلع بيه من الآية دي إنك ما تقيمش الأمور بالكثرة بتاعت الموازين الدنيوية، لا، الوزن عند الله عز وجل. الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحكوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، وهو طالع يجيب للنبي عليه الصلاة والسلام عود أراك يتسوق به، السواك اللي احنا عارفينه ده، فسيدنا ابن مسعود بيتسلق كده فجت ريح اهتز، لأن سيدنا ابن مسعود كان نحيف جدا، ضعيف البنية، يعني البنية بتاعته مش طبعا قوي القلب لكن ضعيف البنية، ضعيف الجسد، فتهزت الشجرة وانكشفت ساقيه وكانتا نحيفتين جدا. فضحك المارة اللي كانوا معديين كده، يعني منظر بالنسبة لهم يعني حد ضعيف، يعني شافوا ضعفه، حتى الشجرة بتتهز وهو مش عمل لها ثقل يعني بسبب وزنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تضحكون من دقة ساقيه. شو بيجي معنى الثقل، معنى الثقل اللي انت المفروض تبقى موقن فيه يوم القيامة، حتى لو لم ترى أثره اليوم في الدنيا ظاهرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمهم الدرس، بيقول لهم تضحكون من دقة ساقيه لهما أثقل في الميزان، وفي رواية لهما أثقل عند الله من جبل أحد، من جبل أحد. معنى مهم جدا ان المعايير الدنيوية في الثقل والقوة مش هي المعايير الحقيقية. بالمعايير الحقيقية بيحكوا على ابن مسعود، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمهم في معيار تاني خالص، معيار الحق والباطل، معيار الميزان عند الله عز وجل. كلمة عند الله دي بتتكرر كثيرا، لما قالها النبي عليه الصلاة والسلام برضو لأحد الصحابة اسمه جليبيب كان عايز يجوزه، فقال له يا رسول تجدوني كاسد، قل له نزوجك، ما حدش هيرضى، كان دميم الوجه وكان يعني فقيرا جدا، فما حدش هيرضى يجوزني يا رسول الله. قال تجدوني كاسدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله، عند الله لست بكاسد. وقالها لصحابي آخر زاهر بن حرام، اسمه زاهر بن حرام، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمازح من يشتري العبد، فقال يا رسول الله تجدني كاسدا، فقال ولكنك عند الله غال، ولكنك عند الله لك قيمة. فالفكرة دايما يقين الميزان ده عند الله عز وجل. وهو ده اللي هز برضو في مشهد جميل جدا من مشاهد اللي برضو فيه لفظ الحق. احنا بنحاول نجيب بقى الألفاظ اليقينية المتصلة بالحق، احنا قلنا الوزن يومئذ الحق. ففي مشهد في سورة الأعراف برضو فيه أسرع، أنا بشوفه يعني أسرع تحول في التاريخ للعهد اللي قلناه من شوية، عهد الفطرة، تحول السحرة. السحرة جايين الصبح بيساوموا فرعون، يقولوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني في مادية. لكن لما رأوا آية وتغلغل اليقين في القلب مباشرة، شوف ربنا بيقول إيه، فوقع الحق، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. مشهد ده أنا قلت لك الأعراف مش هتلاقي لفظ اليقين مباشر فيها، عشان بس نتفق إن هنا الاستقراء النصي أو الاستقراء الموضوعي مش موجود، لكن احنا عشان نلتزم بالصورة اليومية فهنشوف مشاهد اليقين. شوف كلمة فواقع الحق، واحنا اتفقنا ان الحق من ألفاظ اليقين، واقع الحق، وكلمة واقع توحي لك بثقل هذا الحق، كأنه لما نزل سحق الباطل وألقي السحرة. وشوف كلمة ألقي المبنية للمجهول تكشف أن اليقين لما دخل إلى القلب هم مش قادرين يقفوا، خلاص هم سجدوا. مش هقول لك غصب عنهم حدش أجبرهم، ده بالعكس، ده هو فرعون هيحاول يجبرهم ألا يؤمنوا، لكن هم سجدوا لله عز وجل بقوة خفية. ألقي مين اللي ألقاهم؟ استشعارهم الحق. حتى لما فرعون هددهم بالصلب وتقطيع الأيدي كان الرد بهذا اليقين، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. ما قالوش إنا إلى ربنا سنرجع أو سننقلب إلى الله، لا، منقلبون بالاسم. ده يقين في الآخرة أخواننا، بس يقين مشهدي أنت شايفه بعينك وأنت بتنظر إلى مشهد السحرة وهم يسجدون. من المشاهد برضو اللي في سورة الأعراف اللي برضو ممكن نستقرأ منها اليقين، إن فرعون بعد إيمان السحرة لما بدأ يتوعد بني إسرائيل سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، بنو إسرائيل خافوا وقالوا لموسى أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فكلمة سيدنا موسى بقى هو بيقول لهم، بيعلمهم اليقين بقى، اليقين في وعد الله. لو بنحب يعني نستمر في الأسماء، اليقين في وعد الله، ويعني هذا اليقين حتى وإن لم تكن هناك مشاهد يعني ترسخ هذا اليقين من مشاهد الدنيا. يعني في الدنيا لو حط نفسك كده مكان بني إسرائيل، طبعا مع التحفظ يعني، بس في الوقت ده هم كانوا القوم المؤمنين اللي مع سيدنا موسى عليه السلام في اللحظة دي، يعني ما كانوش بقى لسه، وإن كان برضو أبرزوا يعني ضعف وأبرزوا يعني عدم يقين في مواضع كثيرة حتى وهم أهل الحق مع سيدنا موسى. يعني ويقولوا إنا لمدركون، سيدنا موسى يقول لهم كلا إن معي ربي سيهدين، ده مشهد تاني هنقوله في سورة الشعراء إن شاء الله. لكن هنا بقى سيدنا موسى لما سمعهم هم بقى يعني مهتزين كده، وأودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال لهم إيه؟ شوف بقى غرس اليقين من نبي عظيم وهو سيدنا موسى عليه السلام، هذا الرسول من أولي العزم من الرسل المكلم، وكلم الله موسى تكليما، قال لهم إيه؟ الآية 128. انا عارف ان انا ساعات بنسى اقول ارقام الايات، ويعني طلب مني عشان اللي بيتكتب اللي في التعليقات، الاخت الفاضله ربنا يجزيها عننا خير، الاخت هند، يعني بتبقى عايزه الرقم بتاع الايه لان احنا بننتقل في انتقالات كثيره. في الايه 128 في ناس بتتابع التعليقات عشان تبقى حاضره معانا في انها ختمه، يعني طبعا صعب تمسك المصحف لان انا بنتقل كثيرا، يعني بنتقل من ايه في اول الصوره الايه اخرها، فيعني هي مشكوره بتكتب لنا الايه الحاجات في التعليقات، فاللي عايز برضو يتابع معنا وهو كأنه بيقرأ معنا في القرآن فهيلاقي في التعليقات الآيات اللي احنا بنتكلم عنها. طيب ندخل في الآية 128 اللي فيها مشهد غرس يقين نبي عظيم من أولي العزم من الرسل هو سيدنا موسى. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. شو بقى غرس اليقين في الجملة اللي جاية دي؟ إن الأرض لله يورثها من يشاء، يورثها من يشاء من عباده. وبعدين القاعدة بقى، القاعدة اللي المفروض تكون موقن بها، والعاقبة للمتقين. هنا سيدنا موسى بيعمل ايه؟ هنا سيدنا موسى طبعا الكلمات بتقطر يقين، ان الارض لله، كل حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ان لله وانا اليه راجعون. فهنا بيقول لهم ان الارض لله، انتوا ناسين ايه؟ انتوا عمالين تقولوا احنا اوذينا. النهاية القاعدة ان الارض لله عز وجل، يورثها من يشاء. الله عز وجل قال انه يورثها لمن يشاء، كل يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرث الأرض ومن عليها وينفي كل من عليها فهو قادر على ذلك سبحانه وتعالى بكلمة كن فيكون. فدي لازم تبقى عقيدة في القلب، عقيدة اليقين في وعد، لأن الأرض لله. في فرعون في اللحظة دي بأسباب الدنيا ممكن يعني نقدر نقول إنه إيه، يعني قاعد إيجار مؤقت، عارف الإيجار المؤقت اللي دلوقتي الناس كلها قاعدة فيه، يعني طبيعي يعني خلاص مش الملك الحقيقي هو اللي بياخد الايجار اول الشهر، لكن هو قاعد في هذا المكان، هو ده اللي بيحصل ولله تعالى المثل الاعلى. انا يعني عايز اقرب لك الصوره، هو فعلا على طول خلاص ويغرق وبعدين ننجيك ببدنيك ليتكون، مالكش سيطره على نفسه اصلا، ملوش سيطره على نفسه اساسا. فهذا اليقين اللي احنا محتاجينه، اللي امتنا محتاجاه وسط التكالب على هذه الأمة مهما كانت القوة العسكرية للأمريكان لليهود كده، الموقن يرفع عينه للسماء ويتذكر الأرض لله يورثها من يشاء. طب أنا أعمل إيه؟ استعينوا بالله واصبروا. هذا هو التكليف. تكليف مش دايما بيبقى سهل، يعني ما كانش سهل على أخواننا في غزة السنتين اللي فاتوا، لسه الأمور عندهم لم يعني، أسأل الله عز وجل أن يعيد لهم أموالهم وديارهم وأن ينجيهم من هذا البرد. الواحد شاف يومين برد مثلا يومين اللي فاتوا، تذكروا إخوانكم اللي لسه من البيوت مهدمة وفيهم ناس لسه قاعدة في خيام ولسه الأمور إعادة الإعمار لم تنتهي. أسأل الله عز وجل أن يعيد إليهم حقهم وأن ينتقم ممن ظلمهم، ينتقم من اليهود المجرمين، عليهم من الله ما يستحقون. يعني لما بتشوف ده اليقين هنا ساعتها استعينوا بالله واصبروا، زي ما بيقولوا اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، ما هيش يعني بالبساطة، بس هي فعلا هي دي العاقبة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعلنها، والعاقبة للمتقين. لازم تبقى فاهم ده، هو ده اليقين. حتى لو كانت في الدنيا مش سهلة، حتى لو كانت في لحظات، وعشان كده لو انتقلت مثلا لمشهد تاني من مشاهد سورة الأعراف، نبي الله شعيب مثلا، وأنا بسميه يقين الالتجاء، اللجوء إلى الله عز وجل، الدعوة التي تفتح الأبواب. سيدنا شعيب دعا بالفتح في أكتر من موضع. فسيدنا شعيب برضو نفس الأسباب الدنيوية، الملأ المتكبرين بيهددوه بالطرد، الأبواب مغلقة خلاص، كل حاجة مغلقة، ويأتي سيدنا شعيب ليرفع قضيته إلى محكمة أخرى، إلى حكم آخر، وهم بيقولوا له يعني إيه، ترجع في ملتنا أو لتعودن في ملتنا، قال لو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا. آية 89، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. شوف اليقين، كل مشهد من مشاهد سورة الأعراف يقطر يقينا، حتى لو اللفظ مش موجود. شوفوا بيقول لهم أنا أرجع ملتكم، قد افترينا على الله. أفتري على الله في إيه؟ طب أنا اتكلمت على إن أنا أقول إن ربنا سبحانه وتعالى له شركاء، إن أنا أعبد صنم، إن أنا أعبد هوى. قد افترينا على الله كذبا، الله هو الإله الواحد الحق الذي لا إله غيره، وأي حد هيختار غير ذلك هيبقى بيفتري على الله عز وجل حينما يجعل له الصاحبة والولد. فبيقول قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. برضو شوف الكلمة، يرجع للمشيئة. أنا موقن أننا بيد الله عز وجل، لكن أنا إرادتي ورغبتي لا 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 ما رجعش أبدا. وده من علامات الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. شوف انت تخاف ازاي ان انت، اسال الله عز وجل ان يشفي كل ضحيه حريق او ما الى ذلك، تخاف من المشهد ده. انا من اكتر الحاجات من وانا صغير مثلا، كان في فيلم اللي هو صلاح الدين الايوبي، وان كان الفيلم مليء بالاخطاء يعني، بس انا فاكر كويس جدا وانا صغير ان المشهد اللي معلم معايا ان بعد معركه حطين تقريبا، واحد الممثلات وهم عاملين لها مكياج وهي محروقه، يعني المشهد بيخوفني جدا، نخاف من الحريق، وربنا سبحانه وتعالى يخوفنا بذلك، ذلك يخوف الله به عباده. فانت مفروض تكون زي خوفك من الحريق ده، تكون خايف مش بس من النار، انك انت ترجع لحال بعيد عن الله عز وجل بعد اذ نجاك الله. شوف كلمة جميلة، ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها، كلمة بتقطر حب للالتزام وللطاعة والقرب من الله عز وجل. بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا. شوف ارجع الامر كله للمشيئه، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. وبعدين تيجي بقى الدعوه اللي كلها يقين، يقين الالتجاء، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. شوف الاستعانه وكلمه الحق برضو معانا في هذه الايه، بالحق. شعيب عليه السلام، سيدنا شعيب اللي بيسموه خطيب الانبياء، كان فصيح بليغ عليه وعلى نبينا افضل الصلاه وازكى السلام وعلى كل انبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، فهو بيقول لهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق، ثقة تامة أن هذا الفتح قادم حق من الله عز وجل. وما تحس أن كل الأبواب اتقفلت، اطلب الفتح من الله عز وجل. الله اسمه الفتاح. كان لنا قريب في، احنا عاملين سلسلة كده بس قبل رمضان طبعا وقفناها، اللي هي سلسلة إنه ربي، سلسلة الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، كنا عاملين حلقة طويلة عن المكتوبة يعني عن اسم الله الفتاح. يا حبذا لو تتحط في التعليقات أكون شاكر. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أنك تبقى عارف أن ربنا خير الفاتحين، إن مهما كانت الأمور مغلقة عندك يقين أن الله عز وجل يأتي بالفتح أو أمر من عنده متى شاء وكيف شاء. طيب في عندنا مشهد برضو في سورة الأعراف، المشهد سيدنا نوح في مواجهة التسفيه، برضو بنحتاج يقين، التسفيه والسخرية وهذه الأمور. هتلاقي برضو سيدنا نوح في موقفه، سواء ما سيدنا نوح على فكرة وسيدنا هود برضو قدام قومه وهم بيسبوا أنبيائهم، قال الملأ من قومه إن لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. فعشان وبرضو في موقف ده موقف سيدنا نوح، في موقف سيدنا هود قوم هود برضو قال الملأ الذين كفروا من قومه إن لنراك في سفاهة، الإجابة وإننا نظنك من الكاذبين، دايما برضو الإجابة تقتل يقين، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أي حد عادي ممكن يسمع كلمة ضلال مبين سفاهة، الواحد لما بيشوف تعليق بيضايقه شوية بيلاقي نفسه تعبان ومتضايق وعايز يقفل الصفحة وعايز ده تعليق. تخيل بقى الناس الملأ الأغلبية بيقولوا أنت في ضلال، فكانت الإجابة شوف إجابة الواثق، ربنا يرزقنا اليقين، ليس بي ضلال، ما فيش الكلام ده، ولكني رسول من رب العالمين. تحس كده اليقين بيديك هدوء، الإجابات بتاعتك إجابات حاسمة لكنها هادئة. صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا، الواحد ما عندوش الثبات الانفعالي ده، لكن بنتعلمه من الأنبياء، نحاول نتعلم وإحنا بنقرأ سورة الأعراف كده ونشوف الثبات، ليس بي ضلال، شوف الإجابة خلصها. زي النبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا له يعني السلام عليك يا محمد، سيدة عائشة عايزة ترد، تقول يا عائشة قد ردت، لا ما بيقولوش السلام، بيقولوا السام، السام يعني الهلاك، كانوا يقولوا كده النبي كل ما يعدوا عليه ويقولوا عليه مذمم، فكان يقول النبي إنما يدعون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يشوف الثبات، فهم بيقولوا له الملأ واقفين سيدنا نوح إن لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلال، مش حقيقي اللي انتوا بتقولوا ده. والتاني سيدنا هود بيقول له ايه، إن لنراك في سفاهة وإن لنظنك من الكاذبين، احنا شايفين ان انت كذاب، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. سيدنا هود كمان في سورة هود هنتكلم عنه طبعا، في السورة اللي سميت باسمي، هتلاقي برضو يعني كمية قوة ويقين في الردود، مش يعني سبحان الله العظيم، وهو بيرد عليهم يعني ردود، عايز اسيبها لسورة هود عشان ايه طبعا، بس هنا في سورة الاعراف الاجابة بتاعته ليس بي سفاهة، اليقين يديك هدوء اعصاب، بيديك ثبات انفعالي، يقين هو عارف انا بعمل ايه، انا ما فيهاش لا ضلالة. سيدنا نوح وسيدنا هود يقول ليس بي سفاهة، انت انا رسول من رب العالمين. لكن للأسف الشديد طبعا انا سمعت الاذان دلوقتي فخلاص هنكتفي بهذا القدر، لكن عايز اختم بالايه اللي انا بدات كلام عنها سريع جدا، اللي ممكن كل يعني ممكن يبقى انسان شايف كل ايات اليقين لكن يصرف عنها، يصرف عنها بايه؟ الايه التي اعتبروها من اخطر واخوف ايات القران بالنسبه لي، ايه 146، ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. هو ملوش حق، مفيش حاجه تجعله يتكبر ابدا، مفيش حد في الدنيا له الحق انه يتكبر ابدا، الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نذعني فيهما أزقته ناري ولا أبالي. فأنت أنت تتكبر ليه على إيه؟ فهنا ربنا بيقول العقوبة دي عقوبة عاجلة، سأصرف عن آياتي، إن إحنا مش عارفين نتدبر القرآن، مش عارفين نقرأ القرآن، مش عارفين نتأثر بالقرآن، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. طبعا لسه في مواضع تانية لكن انا يعني مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، مواضع المشاهد اليقينية في القرآن مشاهد كثيرة، هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، الآية اللي انا عنوانت فيها قد جاءت رسل ربنا بالحق، هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، ده الاحساس المتأخر ان هم عرفوا الحق متأخرا، نسأل الله عز وجل ألا نكون من هؤلاء الذين. وطبعا مشهد الأعراف انا اشرت ليه برضو مشهد باين فيه قوي يقين اهل الجنة، فنسأل الله عز وجل ان نكون منهم، واكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى. ممكن بكرة ناخد بعض المشاهد برضو، لان احنا بكرة لسه ممتدة معانا سورة الأعراف وسورة الأنفال هتخش يعني آخر الجزء، فممكن يعني المواضع ان انا يعني مستخسر ان انا يعني سبتها في هذه السورة وكانت مهمة فعلا ان احنا نتكلم عنها، فممكن نكملها غدا ان شاء الله في لقائنا. انا ليا بس تنبيه قبل ما اقفل، ان انا بكرة ان شاء الله تبارك وتعالى البث هيكون مبكر شوي، انا بكرة على سفر، يعني ارجو الناس اللي ملتزمة معنا بالبث يشوفوا كده، انا هكتب البث يا اما هقول بدري الساعة 1 أو 1:30 لان انا على سفر بكرة ان شاء الله، يا اما ممكن اعمله قبل المغرب على طول. انا عارف ان ده بالنسبة للاخوات ممكن يبقى صعب شوية عشان طبعا ميعاد الاعداد للافطار، فممكن ده يكون صعب شويه، بس انا يعني هشوف اضطراري ايه ساعتها. انا هحاول اخليه في حدود الساعه واحدة ونص او واحدة في ظروف السفر. فانا يعني ايه مطالب بس من الناس اللي مواظبين معانا في ختمه يقين ان هم بس يخشوا يشوفوا كده الساعه واحدة، انا هكتب البث هيكون الساعه كام ان شاء الله غدا فقط، وبعد غد برضو لان انا هكون لسه برضو يعني راجع بقى من السفر، فيعني ايه هيكون في لخبطه شويه الخميس والجمعه القادمين، لكن باذن الله بعد كده يعني نضبط الموعد. واسال الله عز وجل ان يرزقنا حسن تدبر القران وان يرزقنا اليقين انه لي ذلك والقدر عليه. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله.